اختلف في تفسير التناقض، فهو انه عرق خطر سوف يؤدي الى انتساق فرنسا الى دويلات عديد كيفية وتفقد الدول الفرنسية وتصبح دويلات مزنايا. فأجبنا بالنون بما يعرف العالم من أجمنا محكمة النقض. ومهمة محكمة النقض أنها محكمة تجمع أخرى المحاكم الأربع من الذين اختلفوا في تفسير قانون فرنسا، تجمعهم على تفسير اعتبار القانون، وبسبب حكمة نابليون وإن شاء قانون النقض فقد يوجد بمثابة في الثقب اللذين آل البيت. أنا أردت فقط تشبيه لأن السياسة الأولية للأسف الشديد لا للعالم السني، فأصبحنا نحتاج إلى هذه التشبيهات. وبسبب حكمة نابليون وضع محكمة النقض حملت المشكلة إلينا أن الحكمة الأربعة مع تكثفة في تفسير القانون وحافظ على وحدة فرنسا، وما زالت محكمة فرنسا إلى الآن محفوظة بسبب هذه الخطقة التي قام بها نابليون. ثم كنا نتحكي أي سأل الحكمة من نابليون، وحاس الذي أن يكون أو أن يكون نابليون يساوي شكل من مقدار النبي الآخر. هنا بامكاننا انتهيك بحكماء وتحيي بالعقلاء، فقد اخر الامور انها سوف تختلف، ولا شك ان هذا الاختلاف في مكتب الخاتم غير ممكن في تحت بعض ايات القران، وفي اختلاف حول ثبوت هذا الحديث او عدم ثبوت. ومن هنا نعرف دور الثقب الثاني المفسر لاهل البيت، ومن هنا جاء في كثير من الروايات ان الاهلي امام لامتي من الاختلاف، وقال النبي تركت فيكم الثقلين كتاب الله واهل بيتي، ثم خرج الهدايه لاهل البيت وفي القران. ما دام ان الهدايه لا تختلف عن القران وان القران هو كتاب هدايه، فلا بد ان يكون لاهل البيت هدايه اخرى مع القران الكريم. وعندما يجتمع الثقل الاول القران والسنه مع الثقل الثاني تكتمل الهدايه، كما ذكر في حديث مسلم حق الوالد في باب فضائل الإمام علي في الثقلين، وكما ذكر كذلك مسلم أن الاثني عشر الذين هم الثقل الثاني. أما في صحيح مسلم أراد النبي الثقل الثاني أن يبين لنا أن هؤلاء سوف يحلون اختلافنا عندما نختلف، ونرجع عندهم عندما نختلف في فهم بعض الآيات أو في فهم بعض الروايات أو نختلف في ثبوت هذه الرواية أعد ثبوتها عن النبي. ليس بمعنى، ومن هنا الوضع عندنا ليس بمعنى النبوة وأن أهل البيت يكونوا أنبياء، فمن قال أنهم أنبياء فقد كبر في إجماع المسلمين، بل أن الوضع عندنا أنهم أمناء في فهم القرآن وأنهم الثقل الثاني ومنهم الهداية. وإلا لما نقرا القرآن النبي لا يمكن أن نقرن بكتب القرآن إلا من كان يتصف بصفة القرآن، وأعظم صفة القرآن هي الهداية، هدى للناس، قرآن تكتب بداية، وأهل البيت بداية أخرى، ما القرآن الكريم تكتمل بداية، وأنظر إلى البعد عن الضلال. ومن هو الثقل الثاني؟ لا يعني أنهم أبناء، ولا يعني أنهم سيأتوا شيعة جديدة كما يفهم بعض الإخوان من الوهابية. لم يكون هنالك أي مجال للاختلاف إذا رجعنا إلى أهل البيت، هو مسافة محمقة من الأخذ. يا أخواني صدقوني إن مشكلة الكثير من اخواني من الوهابيين ومن اخواني اهل الكتاب السنه انهم لم يدركوا احد الثقلين. انني تاريخنا ما فهمت احد الثقلين انتقل من الوهابيه الى الاسلاميه، ولكن لا بد لنا في البدايه ان نفهم ما هي وظيفه الثقل الثاني امام الثقل الاول المتمثل بالقران والسنه. اننا نأتي من الوهابيين يحسبون ان مهمه الاسلاميه هي انجاز اول دين جديد في مقابل دين محمد. نسال الله أن يهديني ويهدي الشيخ عثمان إلى الحق، وجزاكم الله خير، وتفضلوا معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني عندي بس ثلاث ملاحظات. الأولى يقول قال الشيخ سانسين لم نأخذ عن أهل البيت، وهذه كذبة جديدة دكتور عصام، ما قال الشيخ سانسين لم نأخذ من أهل البيت. كذلك قال ماذا نقول لها الذات الإلهية إذا جئنا نقول لها ماذا؟ دكتور عصام عيد تتكلم مع الله تبارك وتعالى بلفظ الأنثى، ماذا نقول لها وماذا نقول لها؟ تأدب مع الله جل وعلا على الأقل، اترك الذات الإلهية، الله ذات الإلهية ذات الإلهية، ونقول لها وإذا وقفنا أمامها ما يصلح هذا الكلام دكتور عصام، ما سبقك إلى مثل هذا الكلام. طيب يقول هل أصدقك أم أصدق شيخ الإسلام تيمية؟ دكتور عصام لا تصدقني ولا تصدق شيخ الإسلام تيمية، أنت الآن حاول أن تصدق نفسك أنك طرحت 40 سؤالا، أنت تقول طرحت كل الأسئلة اللي عنده، أين الرئيس؟ حاول أن تصدق نفسك أولا ثم صدقني وصدق شيخ الإسلام تيمية. أين 40 سؤال دكتور عصام؟ الناس تنتظر ثلاثة أسئلة وأجبت عنها الآن، أين 40 سؤال؟ تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه تريد 40 سؤال وأنت لم تجيب على هذا السؤال. أسألك، قال إمام أهل السنة محمد بن إسماعيل بن غير الصنعاني أنهم حذفوا كلمة الصلاة على محمد وعلى محمد، قال حذفوه تحذف بني أمية. لماذا لا تتصور يعني تحمل الواحد في الألف أنهم ما دام حذفوا الصلاة على الآل لأجل بني أمية فقد حذفوا مذهب أهل السنة لأجل بني أمية. وأما مسألة أنه أنت قطعت العبارة في سألت مع الصوت قطعت العبارة بنت لك أنت لو كنت زينا أنت لن تفكر أن تعالى لم نأخذ عمل ما نأخذ عمل ما عليك وإنه محمد هو سيد أهل البيت. لا عليك من فهرك سيد أهل البيت وأبو أهل البيت وبقى عن جعفر الصادق فهرك إمام أهل البيت. قال الإمام أبو حنيفة قال الإمام شيخ الإسلام أفضل عليك أفضل أهل البيت هو المنام عليك قال من أهل ابن حجر ليسني في الصوائر الخمر وإني لا أحد من تتمسك به في حالة التعليقين في المنام عليك. إذا لم تتمسكوا بالإمام علي هل ستتمسكوا في جعفر الصادق؟ لا عليك من خرج إمام علي يتمسك بجعفر الصادق يجب عن هذا السؤال والسؤال الذي قبله.
طيب أجيب إن شاء الله على السؤال. بالنسبة لكلام الصنعاني هذا لا شيء فيه، نحن نقول نعم كان في نص في بني أمية خاصة أيام هشام بن عبد الملك وغيره كان في نص لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لا ننكره نحن، ونحن لا نحب النواصب كما نبغضكم نبغض النواصب كذلك يعني الرقام، ما نفرق بين أهل البدع هم كلهم سواء عندنا. هذا أمر. الأمر الثاني أنا أريد الأسئلة 40، أنا أجبتك عن كل سؤال طرحته، أين 40 سؤال وأنت إلى الآن لم تجب على أي سؤال من أسئلتي ولم تعتذر أيضا عن قولك الذات الإلهية هذه، ماذا نقول لها؟ تفضل.
شيخ أنت لم تتأمل عبد كلام الصنعاني، الصنعاني لم يقل أنا لا على مثل هذا بن أمية ذبحوا أهل ذبحي، الصنعاني قال أنا لم أحدثهم تركوا الصلاة على الآن على حبيب أهل السنة تركوا الصلاة على الآن قرر هكذا حرفوا الصلاة على الآن تقية لم تنهما تجيب لها دولة عربوية ما تنهما ذكرهم. فإذا كانوا حذف الصلاة على الآن تقية لأجل أن بنها يكرهون ذبح الليل إذن فقد حذفوا مذهب أهل البيت التقية لأن بني أمية يكرهون مذهب أهل البيت. أنا أقول لك أنت لا تجد بني أمية نواص فأنا أقول لك فقط لماذا المحدثون المحدثون أهل السنة حذفوا الصلاة على الآل كما يقول إمامكم الطبراني تعصر الأموي ولأجل بني أمية تقية وإذا كانوا حذفوها تقية ألي من الممكن أن يحذفوا مذهب أهل البيت تقية؟ أجب عن
ذهب الله سيحام. هذا زيادة على البيعة، احنا بيننا 40 سؤال، هذا السؤال جديد وأنا كلها أجيب عليها وأنت إلى الآن لم تجب على أي سؤال والناس تسمع لله الحمد لله، وآخر كلام عندك أنك قلت سألت 40 سؤالا، يعني ما عندك حتى 40 سؤال. حبل الكذب قصير. كلام الصنعاني الذي تتبجح به دكتور عصام هو يقول إن حسن لفظ الآل في الصلاة من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي، وكنت سئلت عنه قديم فأجبت إنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم رواتها، وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم، ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول فلا وجه له. هذا كلام الصنعاني رحمه الله تعالى، ونحن كما قلت لك لا نخفي شيئا نتكلم بجرأة والله الحمد والمنة، والصلاة على النبي وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في صحيح البخاري، بل إن الإمام البخاري ذكر عليا يقول عليه السلام وكذا فاطمة وكذا علي بن الحسين وكذا الحسن والحسين، فلا نتبجح بها بل نظهرها ونرفع رؤوسنا بها والله الحمد والمنة. وإذا كان تعامل أهل السنة بالتقية خوفا من ظلم بعض الحكام فلا نتولاهم، وهذا أمرنا واضح جدا. ولكن أين الأربعين سؤالا؟ هذا زيادة على البيعة، نريد 37 مثلا ثلاثة أسئلة وكلها جديدة أيضا، ليست من الأربعين سؤالا التي تدعيها، أين هي وأين الإجابة على أسئلتي دكتور عصام؟ تفضل.
قال الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الإمام جعفر الصادق، وأنت تعرف قال الشيخ الإمام محمد الغزالي عندما سئل إن محمد أبو زهرة يكتب على الإمام، كتب عن شيخ الإسلام تيمية، وكتب عن الإمام جعفر الصادق، وكتب عن الإمام محمد بن طلال بن المشاربي، قال نعم يكتب على الإمام ولا يألف إمام هذا الإمام. قال لا شك أن بني أمية لهم دور كبير في إبعادنا عن الإمام علي وعن أهل البيت، ولكن أهرى إذا كنا نحن يعني أهل السنة تركنا أهل البيت جعفر الصادق سيترك أهل البيت سيترك الإمام علي؟ هل محمد الباقر سيترك الإمام علي؟ هل الإمام زين العابدين سيترك الإمام علي؟ هل الأئمة التسعة من ولد الحسين سيتركون الإمام علي؟ إن كان يتركه بالدرع ولكن يبقى أبناءه. لا أخي، لماذا هذه المخالطة؟ أنا أسألك لماذا المحدثون فرقوا كما قال الإمام الصنعاني الصلاة على الآل تقية، ومن يتقي في ذكر أئمة الآل ألا يتقي في أخذ مذهب الآل؟ أجب على هذا السؤال، أجب على هذا السؤال.
دكتور عثمان استحي شوي، احترم الجالسين، الناس تسمع، كل ساعة تأتيني بسؤال أجب أجب، أنت أجب ما تفتح الوجه، ما يصير هذا دكتور عثمان، أجب لماذا تركوا، لماذا هذا، لماذا هذا، أجب لك، والصنعاني فيه تشيع، ومع هذا نحن نبجله ونقدره ونعظمه من علمائنا، ولكن فيه تشيع، لكن أيضا مع هذا نحن ذكرنا هذا الكلام، ونحن نقول أن هناك من الأمويين منهم ظلمة ومنهم هذا أهل البيت وهذا أهل السنة أيضا، هذا ليس بجديد دكتور عصام، لكن شوي دكتور عصام في ساعة تأتي بسؤال جديد، أين الأربعين سؤالا دكتور عصام؟ تفضل.
أولا ليس حقيقة، المشكلة الكبرى أن ديزنهم عندما يأتي شخص ويظهر في الحقيقة يتهمون بالتشيع، فإنما أكد الإمام الصنعاني حق التهم بالتشيع، أتتشيع الإمام عبد الله أني تردرت وقلت وأنا أنا لما كنت أدرس السعودية في جامعة الملك سعود نحن كنا ندرس سلالة الإمام الصنعاني، الإمام الصنعاني في تشيع الذي قال في الإمام محمد شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب عندما بلغه أن دعوة محمد عبد الوهاب قال سلام على عز ومن حل في نزل، هذا فيه شيء هكذا كلما يأتي شخص ويذكر الحقيقة يتهم بالتشيع، ألم يتهم الإمام النسائي بالتشيع لأنه ذكر الحقيقة؟ ألم يتهم الإمام الطبري بالتشيع لأنه ذكر الحقيقة؟ ألم يتهم الإمام الطبري بالتشيع لأنه ذكر الحقيقة؟ ألم يتهم عشرات الإمام النسائي الأخري بالتشيع لأنه ذكر الحقيقة؟ وكذا أصبح من يذكر به. يا أخي ليس هل الإمام محمد بن زهرة فقير أبدا عندما قال لها أخيك وقال أنكم تفرق أهل البيت تتهمه بالتشريع فرق عليه الأصل، وهل تتهم العشرات الإمام الشوكان الإمام الشوكان سيد الصراط يصرح أن بني أمية المحدثين كانوا يحجبون بعض الأمور خوفا من بني أمية، فما يبحث الشوكان غفر الله عنه.
طيب دكتور عصام، والله هذا اللي كذي كتب وراح اتعشى بركلي والله العظيم انه يعني ضرب على الوتر الحساس يعني دكتور عصام فعلا، ولا اشتغلنا بليون اشتغل هذا بحديث المباهله دكتور عصام، ولا صدق هو نصراني ونجران نصارى صحيح عفوا نسيت دكتور عصام، الى الان لم تعتذر عن قولك الذات الالهيه ماذا نقول لها؟ اذكرك فقط فرق دكتور عصام بين فيه تشيع وبين رافضي، هذا هناك فرق كبير جدا، ونحن إذا كان في تشيع ما يضر هو إمام، وفي تشيع ما يضر شيء طبيعي جدا، عندنا إما كثر نحن نعمة أهل السنة فيهم تشيع ونتولاهم ونحبهم ونقدرهم ونروي عنهم، هذا ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. دكتور عصام ماذا الأسئلة؟ طبعا عجبت أن سألت 40 سؤالا لأن كذبت لما قلت سألت 40 سؤالا أن تجب عليه وأخذ لي قلت سألتها كلها. دكتور عصام طيب تفضل، على ماذا يدل حديث آية المباهلة؟ على ما يدلنا ضيعنا وقت الناس في، أنا ظنيت أني ستجيب عن أسئلتي وظنيت أني سأجيب عن أسئلتك لكن لعلي يعني أخطأت التقدير وما أكثر ما أخطأ التقدير معك. فتفضل دكتور عصام واذكر لنا على ماذا يدل حديث المباهلة وآية المباهلة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الأولى أن نتحدث، أنا يبدو بقي لي فترة قصيرة وبقي وقت كبير لتدفعه، أما أنا جالس أتكلم قليل لأنه كما يبدو قصير ما يجيب على الأسئلة، ومن هنا أعتبر أن أتكلم في موضوعي وهو آية المباهلة لأنه لا فائدة في الأسئلة وهو لا يجيب عنها. هذه الآية من أهم الآيات التي تثبت فضيلة أهل الشفاء. قال الإمام جار الله محمد بن عمر الزمخشري رضي الله عليه: المحاجك من النصارى فيه يتعيشها من بعد ما جعش من العلم، أي من البينات الموجبة للعلم. فقلت تعالوا النمو والمراد المجيب الزراء والعزم، ندعو أبناءنا وأبناءكم أن يدعو كل منا منكم أبنائه فلم يتعالى نفسه إلى الوحن. وبعد أن ذكر الإمام الزمخشري ما جاء في الروايات بتفضع من الشفاء وبرينا كتب أظهر النبي فضلهم في يوم المعالة، قال الإمام الزمخشري رضوان الله عليه: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكتاب. وقال الإمام فخر الدين الرجي رضوان الله عليه في تفسيره مفاتيح الغيب من تفسير الآية المباهلة: ولما أطورد الدلائل على نصارى نجران ثم أنهم أفروا على أهلهم فقال عليه السلام: إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أواهلكم. فقالوا: يا أبا القاسم فلنرجع فننظر لأمنا ثم نأتي. ثم لما رجعوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتكم يا مثل النصارى، إن محمد النبي مرسل ولقد جاءكم بالكلام الحق من أمر صاحبكم، والله ما باع لقوم إلى بيان قط إلا وذل كبيرهم ولا نبت فيهم، ولئن عدتم لكان الاستغفار حسنا. فأخذ بيد الحسين وقلنا تمشي حمزة وعلي خلفهما وهو يقول: يا دعوت أن تأمنوا؟ فقال: أقصى نجران يا مأسل أنقارا إني لأرى وجوههم لو سعى الله أن يزيها بجبا من مكانه لأزال. فلا تباركه فتعلقه ولا يبقى على وجه الأرض أسران إلى يوم الكلمة. وطبعا أنه عليه السلام لما خرج في المرسل الأحوال فجاء الحسن فأدخل له وجاء الحسين فأدخل له ومراض مصر مع علي ثم قاتل إلا أنا يريد المرام يزل عنكم الريس أحد البيت ولبعض فضل طول شرفة. وقال إمام الرازي: هو هو من أكبر علمة أهل السنة في زمانه، وأعلم أن أهل هذه الرواية كالمتفق على صحيح بيان أهل التفسير والحديث. ويجب أن نتعامل مع هذه الآية من خلال ملاحظة الروايات الصحيحة التي أحاطت بآية المباهلة، لا أن ننظر إلى هذه الآية حيوانها، ولا يحق لأحد أن ينظر إليها بعيدا عن روايات المحيطة. أدريت مسلم في قضية مسلم في باب فضائل الإمام علي أو فضائل الحسين، ومن الخطأ أن ننظر لآية المباهلة وحدها دون قراءة الروايات الصحيحة الواردة حول هذه الآية الكريمة. وكما ظلم أهل البيت وقتلوا وشردوا ولم يؤخذ بمذهبهم كما صرح الشيخ عثمان حميد، فقد حاولت السياسة تغييب مذهب أهل البيت، وكما حاولت تغييب مذهب أهل البيت فقد امتدت السياسة إلى التلاعب في كل آية وفي كل رواية وردت الشيخ على أهل الكتاب. هذه السياسة التي تكاسل على أمر علي على المنابر لا يمكن أن تسكت حين تجد آية المباهلة تجعل من الإمام علي الحميد وكأنه نفس النبي. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ومن هنا قاله ليس هذا النفس عن نفس علي بل هي نفس النبي. ولن يثبت هذا القاطع أن هذا التفسير لا يكفي لمكان لفظ ندعو من عدة وجوه. أولا أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو من فيه من الأبناء والنساء والأنفس، ومعلوم بإجماع المسلمين كافة أن الرسول إنما دعا الحرمين وأباهما وأمهما رضي الله عليهم ولم يدعو غيرهم، فانصرف دعاء الأبناء إلى الحسنين ومن إذا فاطمة والأنفس إلى علي، لأنه لا يصح في العرف أن يدعي الإنسان نفسه ما لا يصح في مقام الأمر في مقام الذي يأمر أن يأمر نفسه. وقد قال الفقهاء إن الآمر لا يجوز أن يثبت تحت الأمر لأن من حقه أن يكون فوق المأمور رتبة ويستحي أن يكون فوق نفسه، فلا يشمله أمر القرآن. كما إذا أمر القائد الجند بالهدوء على الأخذ فإنه لا يدخل من ضمن هذا الأمر. وإذا كان المراد من الأخذ نفس الرسول قد خرج بنفسه ومعه الأبناء والنساء وتتهى كل شيء، فإذا جاء الإمام على المتباهلين فقد أجمعوا أنه خرج معنا من الأمر. والغريب أن البعض قال إن العاطفة هي التي جعلت النبي يباهل في ابنه وكان يأمره بأن يأخذ معه علي، وهذا كلام خطير. فمحدد أن يأخذ من مكان من يملكه، بل كان أفضل الرسل والأنبياء، ولم تكن أعمال الأنبياء قائمة على أساس الجنون العاطفية والشخصية، بل كانت أعمال الأنبياء ضمن حدودها التي حددها الله، فلا تتجاوز حدود الله. فأنت قد لا يتأثر بالعاطفة، والبعض أكثر كيف تفقد الجمع أنفسنا على علي وحده، والجمع لا يطلق على المفرد. انظروا كيف انسدت اليد الأموية لتتلاعب في كل رواية جاءت في فضائل أهل البيت من أجل أن هنالك مخطط. فكما عزل أهل البيت طيب مذهبهم فيجب أن تحارب الروايات التي وردتهم، لكن تقول لهم أن نسيخة الجمع كانت تستلزم أن النبي يخرج مئات الأولين ومئات الألوف من الصحابة من المهاجرين والأنصار، يعني تخرج المئات من الأبناء، لكن النبي لم يخرج إلا عن بالإجماع، لم يخرج إلا واحد من بين مئات الأبناء من أصحابه، لأن الله أمره بإخراج أجل. فلو وكنا بأن أنفسنا تدل على النبي لكانت صيغة الجمع تدل على الثلاثة على الأقل، فأين كذلك يا ترى؟ وهل النبي لم يجد بين أصحابه أو النبي يليق بأن يخرج معه؟ وأيضا الثلاثة يأتي في صيغة خمسانة، فلماذا أخرج أطفال مروان الله عليها ولم يخرج مع أعادها وفي بيته صلى الله عليه وسلم تسعة نسوة؟ ولماذا الأسئلة الكثيرة التي لم أجد جواب للشيخ اسمها؟ أتحدث عن هذا الفعل أكثر من جلسة وإذا أبن بأطة. إذن ليس المراد هو أبناء المسلمين ونساء المسلمين وأمثلة المسلمين كبرة عامة تشمل جميع المسلمين كما حاول البعض أن يقول من أجل أن يعطف هذه الآية ويسلب ما فيها من فضل على الكتاب، إنما المراد هؤلاء الأربعة فقط لا غير، لأنهم قلب الأمة الإسلامية، ولأن جهادهم تعتبر جهاد جميع الصحابة وجميع بني هاشم وجميع من في زمن الرسول. إذا لابد أن تأثير المراد من الأنفس نستعلي فقط تنزيلا، وهذا ينسجم مع الآية ومع الروايات الواردة الصحيحة. وهكذا ذكر ما هذا ذكر محمد بن الساجد في أباب النبوة، وكان قرر وكان الشيعي يفسر الآية فيقول أبناءنا الحسن والحسين ولسعر فاطمة وأنفسنا علي بن أبي طالب وقراء المحيط ابن حجر الهجري، وهو من أعظم أئمة الأمة في عصره عند كلامه عن الآية التاسعة أخرج الدارقطني أن عليا يوم القيامة احتج بهذه الآية الشجورة. ولكن ينبغي لنا أن نأخذ العبرة من يوم دم أهله، وأعظم فائدة من هذا اليوم أن النبي حدد فيه الثقل الثاني الوارد في صحيح مسلم. النبي لم يكن حدث الثقل الثاني بصورة واضحة، لعرف الصحابة وعرف التابعين وتابع التابعين وكل الأمة الإسلامية عرفهم من الذين يقتدى بهم بعد القرآن والسنة. يقول 50 مليون أقوله أن النبي حدد من هم الثمن، هؤلاء في ربع أهل السنة كل من كان يدخل في حديث غلي. أما نحن فنقول هؤلاء ليسوا من المطهرين وليس القرماء الحرم وليس عدلاء القرآن، وإنما لهم حكم الخمس ولهم أحكام أخرى، أما أنهم قرماء القرآن فلا ولا كرامة. والنبي في يوم الواحدة فتحدد بعد أهل البيت لما تجيب دلال الكهف وبيّن أنهم لا يتجاوزون الأربعة وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، لا سيما أن النبي جعل في حديث ثقلين الثابت في مسلم وحديث 12 كذلك يحدد أهل البيت بعد الأربعة، جعل الأخذ أهل البيت سببا لنجاة إلى الهلاك. ومن هنا تمكن الضروري أن نعين المراد الثاني، ومن هنا ما كان معنا عندما قال ما يقول وحفار أطول الثلاثين هؤلاء أهل البيت لا يمكن لعالك أن يأتي ويقول أن أهل البيت 50 مليون ثم يقول هؤلاء قراء القرآن، هؤلاء هم ذرية النبي الأكرم ولكن ليسوا قرماء القرآن ليسوا عدلاء القرآن. ولماذا ما معنى النبي أن يأتي بابنته؟ أجب على هذا السؤال أرجوك. هل يوجد عاقل يأتي بابنته ويقول يعرف أن بنت رجل من أهل من هذه من أهل البيت؟ هل أنت هل يجوز إذا استخدم كالأبناء الرجل من أهل البيت؟ إذا من يمكن كان يمكن أن يحدث لهم أبناء وراء الأرض، وإذا ليس من الأقل أن الإنسان يذهب من أبنائه فمن الناس يولى على أمام القرآن أم لما وتقول أحدهم أهل البيت؟ والحسنين من أهل بيته، فلم يوجد أحد يشك أن الحسنين من أهل بيت أو أن الإمام علي من أهل بيت، لكن لماذا أدخلهم بالكتاب وأدخل هذا البيت؟ لم يريد أحد يحسن. أنتم جئتم بمسألة مضحكة، قلتم أن كل الصالحين هم الثقل الثاني، إذا نحن نأخذ الثقل الثاني يصبحوا كل من على بدر. أتعرف أن الثقل أن 50 مليون فيهم ناس بعضهم أشعرينا وبعضهم ماجدينا وبعضهم وهابينا وبعضهم معتزلة وبعضهم زكريا وبعضهم هجرية وبعضهم أراضية، فكل واحد يكفر بعض. هذا الذي حدد والنبي عرف انه سياتي اناس يدعون ادعاءات كثيره ويتلاعبون بالدين باسم اهل البيت، ومن هنا احنا حدد اهل البيت. نحن في الحقيقه يجب ان تميز بين اهل البيت المطهرين واهل البيت غير المطهرين. انا تخلط بين الامرين، اجب عن هذا السؤال، لماذا النبي جاء بالدين وقال اللهم ان هذه من اهل البيت؟ هل احد كان من الصحابه يرى الصحابه يقول يا رب ان فاطمه ليست من اهل البيت؟ أجاب لا أحد يقول له أن علي ليس من أهل بيتك؟ أجب عن هذا السؤال، حقا أجب عن هذا السؤال. وأجبك عليك سؤالك الآخر، لما هذا حذف حدث المحدثون القدماء أتى الآلة بقية، ولماذا كلما أتيت لك بالشخصية من أين تكتشف تتهمه بالتجربة؟ إنما جئت لك بالصلعات لما بقلت عاقل محمد أبو زهرة فعلمت فيه، إنما جئتك بمحمد الأيوبات فعلمه بالتشخير، إنما جئتك بمحصاعني اتهمته بالتشخير، اتهمت هذا فأنا لا أدري، كلما جئتك بشخص اتهمته بالتشخير لا أصلح يعني، فضل
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إن شاء الله مثل اللي كان يطلب العشاء راح تعشى ورجع عشان يستفيد الآن إن شاء الله تعالى ويسمع يعني شيئا فيه خير. دكتور عصام، لأول مرة أقولها واسمح لي لن أجيب أنك مصخت. طبعا بالنسبة لقول لماذا لا تأخذون من أهل البيت، لماذا الشيء يتمسكون بأهل البيت وأنتم لا تمسكون بأهل البيت، أول يعلم الجميع أن أهل البيت هم من أهل السنة وليس لهم علاقة بالشيعة أبدا، وإنما هم أهل فضول ادعوا أنهم أتباع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت منهم براء، كما يتبرأ عيسى صلوات الله وسلامه عليه من النصارى يوم القيامة، فسيتبرأ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخص الأحد عشر أخصهم لأنهم هم الذين يعتمدهم الشيعة، لأن الثاني عشر لم يولد، فهؤلاء سيتبرؤون منهم كما تبرأ عيسى صلوات الله وسلامه عليه من النصارى. أما أحاديث أهل البيت عند الشيعة فهذا الدار علي يقول إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا، لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده. وهذا الفيض الكاشان يقول تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها. وهذا الطوسي يقول ذكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يسلم خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. ولذلك يقول البحراني يوسف قريب من كلامه، يقول عن تعارض روايات أهل البيت أنها متعارضة، وعدم الثقة بمن روى عن أهل البيت، لأن رواة أحاديث أهل البيت هم رواة التحريف. ويقول كذلك إن أخبار الأئمة امتزجت بأخبار التقية، فلم يبقى إلا القليل حتى نأخذه ونقبل مثله. وقد ذكر الدكتور عصام العماد في الجلسة الماضية لعنه لمن يقول بالتحريف، قال أنا ألعن كل من يقول بالتحريف، وأنا أذكر علماء الشيعة الذين قالوا بالتحريف والذين بالضروري طبعا الدكتور عصام يلعنهم، علي بن إبراهيم القمي وذكرنا كلامه، ونعمة الله الجزائري، وهذا صلع مثل ما يقولون يعني أشكره. طيب وكذلك بعده الفيض الكاشاني يعني مختلف فيه لو كان لا يفرح. محمد باقر المجلسي يفرح تماما بل بوض بابا باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله. والمفيد في كلامه على المسائل الثروية كذلك أبو الحسن العاملي كذلك قال بالتحريف. ولذلك وغيرهم كثير طبعا نور القبرة في هذا حامل اللواء طبعا هذا الذي لا يشق له غبار في هذه المسألة الذي يقول إن القرآن فيه آيات سخيفة للأسف. طيب ويوسف البحراني وعدنان البحراني وغيرهم كثير الذين نقلنا عنهم القول بالتحريف وقد ذكرت أسماءهم في جلسة ماضية من أراد فليرجع إليهم. يلبس الشيعة الرافضة على أهل السنة أحيانا ويلبسون أيضا على أتباعهم من المساكين بقولهم إن السنة يقولون بالتحريف ويأتون بالآيات المنسوخة ويدعون أنها من التحريف ثم يقولون أيضا أهل السنة يقولون بالتحريف. أنا أقول نحن ندع الرواية الآن لأن نسخ التلاوتي كما فصلت في الجلسة الماضية قال به كل علماء الشيعة الذين ينقل عنهم القول بعدم التحريف بل الذين يتبجح بهم الشيعة ويقول هؤلاء أئمتنا هؤلاء الذين لا يقولون بالتحريف كلهم يقولون بنسخ التلاوة تقريبا ونقلنا كلامهم في ذلك. وليس هذا حديثنا وإنما حديثنا علماء الشيعة الذين صرحوا وقالوا القرآن محرف هكذا القرآن محرف آيات محرفة لا نسخ تلاوة وإنما محرف هكذا. وقلنا كذلك ضعوا أيدينا في أيديكم وقولوا بكفر من يقول أن القرآن محرف سواء قصد به نسخ التلاوة غيره من قال أن القرآن محرف كافر نحن نضع أيدينا في أيديكم. وطلبت منكم كذلك أن تذكروا لنا رواية القرآن من طرقكم أليس عندكم علم رجال وعلم حديث اذكروا لنا القرآن من رواياتكم. القرآن الكريم كله منقول بالتواتر عن أهل السنة هذا قرآننا نحن لا أنتم قرآن أهل السنة لا قرآن الشيعة لا قرآن الرافضة لا القرآن الذي أخذه المهدي المنتظر وخبأه عنده لا القرآن الذي أخذه علي رضي الله عنه وعطاه للحسن والحسن للحسين والحسين لعلي بن الحسين وهكذا دواليك حتى وصل المهدي المنتظر ولن يخرج هذا القرآن حتى يخرج المهدي المنتظر انتظروه. القرآن الموجود حاليا والله الذي لا إله إلا هو لا تقرؤونه إلا من رواية الصحابة الذين تكفرونهم. ولذلك قال يوسف البحراني كلمة حق مع أنه مبطل ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان صدقك وهو كذوب قال كلمة حق يلزم الشيعة جميعا أن يقولوا بتحريف القرآن لأنه لا يجوز لهم أن يثقوا بنقلة القرآن لأن نقلة القرآن هم الكفار في نظر الشيعة والذين قالوا بالتحريف هم رواة الإمامة التي يستدل عليها أو ما سمعنا دليل حقا عن الإمامة التي يذكرها العماد وغيره رواة التحريف هم رواة الإمامة هم رواة مذهبكم الذي لا خطام له ولا أساس القرآن رواه أهل السنة هذا موقفنا نحن من كتاب الله. وسمعتم أنتم الدكتور عصام الآن ماذا نقول للذات الإلهية إذا وقفنا أمامها ولم يجرؤ أن يقول آسف في حق الله جل وعلا أن يقول ماذا نقول لها عناد وإصرار على الباطل والعياذ بالله ولو كان محقا لأعلن اعتذاره وقال أنا آسف أستغفر الله من هذه الكلمة التي كل جلسة ما يحب أن يقول الله والعياذ بالله ألا تقول الله ماذا نقول للذات إذا وقفنا أمامها أليس الكفار هم الذين قالوا عن الملائكة أنهم بنات الله وعاب الله عليهم هذا القول. بشكل عام أنا سأتكلم الآن عن موقف أهل السنة من آل البيت وموقف الشيعة من آل البيت موقف الرافضة من أهل البيت وموقف السنة من أهل البيت. أبدأ بموقف الشيعة الرافضة من أهل البيت هذا ينوونه عن محمد الباقر وهو بريء منه أنه قال عن عميه العباس وعقيل بقي مع علي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام عباس وعقيل ونقل عن علي أنه قال بقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين عباس وعلي. وهذا في كتاب الشيعة وأهل البيت صفحة 67 و200. وعن علي بن حسين أنه قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال نزلت في العباس عم النبي آل البيت من تعظمون أهل البيت. وهذا في رجال الكشي صفحة 52. وهذا جعفر الصادق يروون عنه أنه قال لابن عباس فاستضحكت أمير ابن عباس ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله. وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 47 و200. وعن علي أنه قال اللهم لعن ابني فلان وأعمي أبصارهما كما أعميت قلوبهما. وهذا في رجال الكشي صفحة 52. قال المحقق في الحاشية ابني فلان كناية عن عبد الله وعبيد الله بن العباس أهل البيت. وهذا أبو عبد الله جعفر صغيرون عنه أنه قال عن أبناء الحسن بن علي بن أبي طالب قالوا سألوه هل يعرف أبناء الحسن الجفر الأحمر وغيره؟ قال إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار. وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 240. وهذا محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين ولكنه ليس من فاطمة. هذا محمد بن علي يذكرون عنه أنه أراد علي أن يقيم الحد على امرأة زنت ثم قال للناس قبل أن يقوم برجم المرأة قال لا يقيم عليها الحد إلا طاهر، لا يجوز أن يقيم عليها الحد من كان عليه حد، فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد. هكذا يقول، يقول فانصرف الناس، يعني كل الناس عليهم حدود، مجتمع فاسد. يقول فانصرف الناس وانصرف في من انصرف محمد ابن أمير المؤمنين. وهذا في الكافي في الجزء السابع صفحة 87 و100. وأما زيد بن علي بن الحسين فهذا يسأل الحسن بن الحسن، وهو زيد بن علي بن حسين عم جعفر الصادق، يسأل حسن الحسن قال له ما ترى في النبيذ عن خمر؟ قال كان زيدا يشربه عندنا. قال ما أصدق أن زيدا، لا أصدق على زيد أنه شرب مسكرا. قال بلى قد شربه. وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 55 و100. لست متأكدا من الجزء لكنه في صفحة 55 و100. إسماعيل بن جعفر الصادق يذكر عن جعفر الصادق أنه قال له أفعلتها يا فاسق أبشر بالنار. وهذا في رجال الكشي صفحة 211. وهذا عن جعفر الصادق أنه قال عن ولده إسماعيل عاص لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائه ولا يشبه أحدا من آبائي. وهذا ذكره المجلس في البحار في الجزء 47 صفحة 47 و200. موسى بن علي بن موسى أخو الجواد روى الكليني أن يعقوب بن المثنى قال كان المتوكل يقول أعياني أمر بن الرضا، يعني محمد بن علي بن الجواد، يقول أبى أن يشرب معي، يعني ما يريد أن يشرب معي الخمر. يقول فقالوا له إن لم تجد، يعني ما أطع، فهذا أخوه موسى قصاف عزاف يأكل ويشرب ويتعشق. وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 502. وأما جعفر بن علي بن محمد الجواد، جعفر أخو العسكري، هل تعرفونه أم أناديه بلقبه؟ هذا جعفر الكذاب عند الشيعة الذي صدقوا السمان بأنه كذاب وتركوا آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون عن جعفر أخي الحسن العسكري يقول معلن الفجور فاسق فاجر ماجن شريب للخمور أقل من رأيت من الرجال وأهتكهم لنفسه. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 504. هذا عن عامة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للاثني عشر سأذكرهم كذلك وأذكر موقف الشيعة منهم. هذا علي رضي الله عنه وشرفه يا صاحب البعوضة، انظر ماذا تقولون عن علي، انظر ماذا يقول صاحب البحار، تبكي لو ذكرت بعوضة. أريد أن تجيب عن هذه البعوضة علي عندكم،
اسمع ماذا يقول عن علي انه كان ينام مع عائشة ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان ينام معها في فراش واحد ولحاف واحد، وكان النبي بينهما صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقوم النبي الى الصلاة ويترك عائشة وعلي في فراش واحد ولحاف واحد. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأخبار. وهذا في الجزء 40 من انتحار الأنوار في الصفحة الثانية. وكذلك انظروا ماذا يقول عن أم كلثوم بنت علي. في رواية عن أبي عبد الله أنه قال عن زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب قال ذلك فرج غصبناه، والعياذ بالله. وهذا في الكافي في الجزء الخامس صفحة 36 و300. يا من تعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه ولم تقدر عليه، فاشتكت عليه أنه زنى بها وحاولت معه فما رضي، فاشتكت أنه زنى بها فذهبت وأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم اتهمت الرجل. فقال عمر لعلي ماذا ترى؟ قالوا قام علي فنظر إلى بياض البياض على الثوب وبين فخذيها ثم حكم بأنه بياض بيض. علي ينظر بين فخذي امرأة أجنبية، فهكذا تقدرون علي رضي الله عنه؟ ولا أدري هل هذا الفقه مستمر، تطبقون هذا الفقه الآن إذا جاءكم أحد؟ يعني إذا جاءكم امرأة يعني تونسي القراني ينظر في بين فخذيها، ولا عصام العماد، ولا وعد، ما أدري من الذي سينظر. وهذا في بحار الأنوار في الجزء 40 صفحة 303. محمد بن علي الباقر ماذا يقول عن عبد الله عبيد الله الدابغي قال دخلت حماما في المدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام يقول فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام؟ قال لأبي جعفر. قلت كان يدخل؟ قال نعم يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إحليله، تعرفون الإحليل الذي يبول منه الناس الذكر، يقول ثم يلف على طرف إحليله ويدعوني وأطلي سائر بدنه، يغطي رأس الذكر فقط طرف الإحليل، يقول ثم أطلي سائر بدنه. فقال قلت له قد رأيت منك الذي تكره؟ قال ما رأيت شيئا، النورة سترت، يعني الجص هذا الذي كان موجودا ستره والعياذ بالله. وهذا في الكافي في الجزء السادس صفحة 97 و400. جعفر الصادق هذا زرارة يقول والله لو حدثتكم بكل ما سمعته من أبي عبد الله لن تفخت ذكور الرجال على الخشب. آسف أمينة ما أحبك أن تسمعين مثل هذا الكلام. وهذا رواه الكشي في صفحة 23 و100. وهذا زرارة يقول عن جعفر الصادق لما سأله عن تشهد فأجاب يقول فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا. وهذا في الكشي صفحة 240 و100. وهذا أبو بصير لما تكلم في جعفر الصادق فقال له السائل قاله يا أبا بصير اتق الله وحج من مالك فإنك ذو مال كثير، فقال اسكت لو كانت الدنيا وقعت على صاحبك يعني جعفر الصادق لاشتمل عليها بكسائه. وهذا في الكشي صفحة 250 و100. وهذا أبو بصير وزرارة يقول عنهم جعفر الصادق هؤلاء من السابقون السابقون أولئك المقربون. وهذا في الكشي صفحة 24 و100. الله المستعان. هذا طعنكم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانتهم عندكم. ولننظر إلى مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. هذه مكانتهم عندهم. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روينا الأحاديث الكثيرة في فضله رضي الله عنه، لكن ما يدعي الدكتور عصام العماد أنه لم نروي عن علي ولم نأخذ عنه. كتبنا مليئة في ذكر علي، والله الذي لا إله إلا هو إنك تكذب، والله الذي لا إله إلا هو إنك تجبن عن أن تباهلني في أنك كذاب، وأنت تدري أننا نروي عن علي وأن الرواية عنه كثيرة جدا، ولكن لا بأس، هذا يعلمه الله جل وعلا ويعلمه أهل الحق. هذا علي بن أبي طالب، روينا الأحاديث الكثيرة في فضله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وغيره كثير. وهذا العباس يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صن أبيه. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيهم قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، نحن رواة القرآن، ابحثوا عن قرآن آخر. وأما فاطمة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. وأما الحسن والحسين فروينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأما ابن عباس فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. أما موقف السلف رحمه الله تعالى فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ارقبوا محمدا في أهل بيته، وهذا في صحيح البخاري. ويقول كذلك أبو بكر: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي، وهذا أيضا في صحيح البخاري. وقال الشعبي: صلى زيد بن أرقم على جنازة أمه ثم قربت إليه بغلته ليركبها، فجاء عبد الله بن عباس فأخذ بركابه أن يمسك الركاب لزيد بن أرقم لزيد بن ثابت. يقول: فقال له زيد: خلي عنه يا ابن عم رسول الله. فقال عبد الله بن عباس: هكذا نفعل بعلمائنا. فنزل زيد من دابته وقبل يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أحد علماء التابعين شريك يقول: لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي وسألني كل حاجته لقدمت حاجة علي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر أفضل من علي عند الله. وهذا مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة.